بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وكشف عن حكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله فيما انتهى بنا الدرس من أحاديث أبواب صلاة الاستسقاء. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب صلاة الاستسقاء التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى.
هو كلم،
وكان لما قدم إلى المصلى صلى بالناس ركعتين، ثم وقف وخطب الناس خطبة صلاة الاستسقاء وهو قائم، ثم توجه إلى القبلة حيث أعطى المصلين خلفه ظهره، وحول رداءه، فكان تحويل الرداء من سنن هذه الصلاة إذا أديت مقصودا بها صلاة الاستسقاء. حيث أدار رداءه ما كان على اليمين جعله على الشمال، ودعا الله جل وعلا، فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين مشروعية هذه السنة وهي تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء، لكنه لم يفعل ذلك عندما استسقى الناس في صلاة الجمعة، فعرف أن سنة تحويل الرداء هي من أفعال صلاة الاستسقاء، فأراد رحمه الله أن يشير إلى هذه السنة وكيف تؤدى ومتى تؤدى. وقد تكلم الشراح رحمهم الله في تفاصيل هذه المسألة وفي الحكمة من فعلها بما فيه الكفاية وبما فيها من التفاؤل بأن يغير الله الحال التي وصل إليها الناس من القحط والجدب، بأن يرزقهم المطر ويسقيهم الغيث لينبت الزرع ويدر الضرع وتتصل الطرق وغير ذلك من الخير والفضل الذي يعم الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو،
يعني عند الدعاء. نعم.
ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم. فهذه كيفية صلاة الاستسقاء إذا كانت خاصة وكانت في المصلى. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قوله باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، أورد فيه الحديث المذكور وفيه فحول إلى الناس ظهره، وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل فقط. وأجاب الكرماني بأن معناه حوله حال كونه داعيا،
يعني عندما توجه للدعاء حول ظهره ليستقبل القبلة. نعم.
قال الدعاء. وحمل الزين بن المنير قوله كيف على الاستفهام فقال لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه، انتهى.
أي كيف يحول الإمام إذا صلى بالناس الاستسقاء ظهره من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال، لكنهم يعني أشاروا إلى أن التحويل المناسب أن يكون من ناحية اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في كل أفعاله التي يفعلها ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول هو على التخيير، لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله. كان يعجبه التيمن في شأنه كله.
ولذلك أشار يعني أورد الخبر في موضع السؤال وإن لم يظهر من اللفظ الذي أورده بأنه وقع منه التحول وأنه أعطى ظهره للمأمومين ليتفق مع استقبال القبلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله. ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء.
نعم.
قوله ثم حول رداءه ظاهره أن الاستقبال وقع سابقا لتحويل الرداء
عن استقباله للقبلة. نعم.
وهو ظاهر كلام الشافعي ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال
يعني أثناء الاستقبال.
قال والفرق بين تحويل الظهر والاستقبال أنه في ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفا حتى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقبلا
القبلة بعد أن كان مستقبلا الناس. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
فهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري لينص فيه على أن صلاة الاستسقاء إن صليت بهذا الغرض تصلى ركعتين. نعم.
قوله باب صلاة الاستسقاء ركعتين هو مجرور على البدل من صلاة المجرور بالإضافة.
نعم. صلاة الاستسقاء فالاستسقاء
ركعتين
مجرور بالإضافة وركعتين بدلا عنها أو عطف بيان. نعم
أحسن الله إليكم. قال والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر
يعني تصلى ركعتين.
وقد تقدم حديث الباب في باب تحويل الرداء وقوله فيه
حديث عباد. نعم.
وقوله فيه عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي الوقت سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه إحدى روايات البخاري رواية أبي الوقت. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاستسقاء في المصلى.
كل هذا تنصيص على ما جاء في الخبر من مسائل وإنما حرص الإمام البخاري رحمه الله على أن يبينها مسألة مسألة وينبه إليها ولذلك عقد لكل مسألة منها ترجمة. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال.
هذا في قلب الرداء، لكن الحديث إنما ساقه الإمام البخاري ليبين أن الصلاة ركعتين، أن الصلاة ركعتان، نعم،
في المصلى،
وأنها تؤدى في المصلى إذا كانت الصلاة استقلالا لصلاة الاستسقاء، وقد يكون الاستسقاء تبعا في صلاة الجمعة فتصلى أو فيصلي الجمعة ويدعو ويسأل ويستسقي، نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. قوله باب الاستسقاء في المصلى، هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب، وهي باب الخروج إلى الاستسقاء، لأنه أعم من أن يكون إلى المصلى، ووقع في رواية هذا الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلى، بخلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها قوله قال سفيان هو ابن عيينة، وهو متصل بالإسناد الأول، ووهم من زعم أنه معلق كالمزي، حيث علم
الإمام المزي في كتابه تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف علق أو أشار عند ذكره هذا الحديث، رمز له بأنه معلق، وهذا الذي استدركه الحافظ على المزي وبين له أن هذا الحديث ليس معلقا وإنما هو حديث موصول متصل السند. هذا ما يعني أشار إليه وبين وأكد وهم الإمام المزي في حكمه على الحديث بأنه معلق، والواقع أنه موصول وليس معلقا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووهم من زعم أنه معلق كالمزي، حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق، فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودي،
فهو متصل وليس معلقا، نعم.
وكذا قول ابن القطان لا ندري عمن أخذه البخاري، قال ولهذا لا يعد أحد المسعودية،
ولهذا لا يعد أحد المسعودية أنه رواه، يعني
أحسن الله إليكم. قال ولهذا لا يعد أحد المسعودية في رجاله، وقد تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه،
يعني شيخ الإمام البخاري فيه عن المسعودي، عن المسعودي.
ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودية في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضوع أو أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه، لأنه لم يقصد الرواية عنه، وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادا، وهو كما قال،
نعم.
قوله
هذا من دقة رواية الإمام البخاري أنه أورده موصولا عن سفيان عن المسعودي، حيث لم يفهم من رواه عن من طريق البخاري أنه موصول وظنوا أنه معلق، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن تميم عن عمه، وزعم ابن القطان أيضا أنه لا يدري عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة انتهى. وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان بن عيينة، وفيه بيان كون أبي بكر رواها عن عباد بن تميم عن عمه.
نعم.
وكذا أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة مبينا.
نعم.
قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة، لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه. قال: وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر، حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب استقبال القبلة في الاستسقاء،
يعني في عند الدعاء للاستسقاء. نعم.
وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب.
فعل إنما هو إذا كان أداء صلاة الاستسقاء مستقلا، أما إذا كان الاستسقاء ضمن صلاة الجمعة فلا يلزم فيه استقبال القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
هذا في الصلاة المستقلة بصلاة الاستسقاء. نعم.
قال أبو عبد الله: ابن زيد هذا مازني، والأول كوفي هو ابن يزيد
الذي يعني صلى صلاة الاستسقاء بالبصرة بأمر من عبد الله بن الزبير.
قوله: باب استقبال القبلة في الاستسقاء، أي في أثناء الخطبة التي تقع من أجله في المصلى،
يعني من أجل صلاة الاستسقاء في المصلى. نعم.
قوله: حدثنا محمد، بين أبو ذر في روايته أنه ابن سلام. قوله: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله: خرج إلى المصلى يصلي، في رواية المستملي يدعو. قوله: وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو، الشك من الراوي، ويحتمل أنه يحيى بن سعيد، فقد رواه السراج من طريق يحيى بن أيوب عنه بالشك أيضا. يعني ورواه
يعني أراد أن يصلي أو أراد خرج يصلي. نعم.
قال: ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال عنه فلم يشك، كما تقدم في باب تحويل الرداء.
نعم.
وكأنه كان يشك فيه تارة ويجزم به أخرى، وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك.
وهذه يعني من العلل التي ذكرت في هذا الحديث، من حيث اختلاف الرواة ومن حيث يعني اختلاف من شك في هذه الرواية. نعم.
قال: قوله قال أبو عبد الله هو المصنف،
يعني الإمام البخاري. نعم.
قوله: عبد الله بن زيد هذا مازني، يعني راوي حديث الاستسقاء، والأول كوفي وهو ابن يزيد. كذا
حديث الاستسقاء في المدينة هو عبد الله بن زيد المازني، وراوي حديث الاستسقاء الذي وقع بأمر من عبد الله بن الزبير في البصرة هو عبد الله بن يزيد. نعم.
قال كذا وقعت هذه الزيادة في رواية الكشميهني وحده هنا وأليق المواضع بها باب الدعاء في الاستسقاء قائما، فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثا وعن عبد الله بن زيد حديثا، فيحسن بيان تغايرهما حيث ذكرا جميعا،
يعني وهما حديثان مستقلان كل حديث يتناول كيفية من كيفيات صلاة الاستسقاء. نعم.
قال وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر، ولعل هذا من تصرف الكشميهني وكأنه رآه في ورقة مفردة فكتبه في هذا الموضع احتياطا، ويمكن أن يكون قوله والأول أي الذي مضى في باب الدعاء في الاستسقاء هو ابن يزيد بزيادة الياء في أول اسم أبيه،
والثاني كان باسم عبد الله بن زياد ولذلك ضبطه بأنه المازني. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.
باب رفع الناس
أيديهم هو فتح هنا أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم،
يعني عند الدعاء.
قوله باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.
نعم.
تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء وقد أشرنا إليه قريبا،
يعني أن الناس يدعون مع الإمام ولذلك يرفعون أيديهم كما رفع الإمام.
قوله وقال أيوب بن سليمان أي ابن بلال وهو من شيوخ البخاري إلا أنه ذكر هذه الطريقة عنه بصيغة التعليق
في قوله قال، والظاهر أنها ليست صيغة التعليق وإنما هي يعني أحد طرق التحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن أيوب، وقد تقدم الكلام على بقية المتن في باب تحويل الرداء. قوله فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر.
هنا يعني استطرد الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان لفظة بشقة ومعانيها، وهل هي لفظة صحيحة أو أنها مصحفة، كل ذلك تناوله رحمه الله بتفصيل في هذه المسألة. نعم.
قال: فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر كذا للأكثر بفتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف.
بشق، نعم.
واختلف في معناه، فوقع في البخاري بشق أي مل،
بمعنى مل المسافر، يعني من طول المكفي حيث لم يتمكن من مواصلة سفره. نعم.
وحكى الخطابي أنه وقع فيه بشق اشتد، أي اشتد عليه الضرر.
نعم.
وقال الخطابي: بشق ليس بشيء، وإنما هو لثق، يعني بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين.
لثق، لثق بالثاء، لام وثاء، وأن كلمة بشقة مصحفة. نعم.
يقال لثق الطريق، أي صار ذا وحل،
صار ذا وحل بحيث لا يتمكن المسافر السير فيه.
ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر. قلت: وهو رواية أبي إسماعيل التي ذكرناها. قال الخطابي: ويحتمل أن يكون مشتق أو مشق بالميم،
يكون بدلا من بشق يكون مشق. نعم.
ويحتمل أن يكون مشق بالميم بدل الموحدة، أي صارت الطريق زلقة. ومنه مشق الخط والميم والباء متقاربتان.
نعم. وهذا كأنه تعليل في أن ثمة الخطأ وارد ما بين بشقة ومشقة. نعم.
وقال ابن بطال: لم أجد لبشقة في اللغة معنى، وفي نوادر اللحيان نشق بالنون، نشق بالنون أي نشب.
نعم.
انتهى.
يعني هذه لفظة جديدة في نوادر اللحياني، أنها نشقة وليست بشقة وليست مشقة. نعم. بل هي نشقة.
قال: وفي النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس، وكذا في الصحاح: نشق الظبي في الحبالة،
في أي الحبالة،
في الحبالة، أحسن الله إليكم، أي علق فيها،
أي علق فيها. والحبالة هي يعني ضرب أو نوع من الشبك ينصب للصيد، فإذا قبضه الصيد أو قبضت الحبالة الصيد يقال نشقة. نعم.
وقال: ورجل نشق إذا كان ممن
نشق،
ورجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منها،
يعني يتورط فيها ولا يستطيع الخروج منها. نعم. مثل الصيد إذا دخل في الحبالة. نعم.
قال: ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف وليس كذلك،
اللي يبشق. نعم.
قال: وليس كذلك، بل له وجه في اللغة، لا كما قالوا: ففي المنضد لكراع.
هذا اسم كتاب المنضد أو المنضد لمؤلفه هذا الذي سماه بأنه كراع. نعم.
أحسن الله إليكم. ففي المنضد لكراع بشق بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم. فعلى هذا فمعنى بشق أو بشق هنا ضعف عن السفر وعجز عنه,
يعني بشق المسافر عجز عنه لشدة وحولة الطريق ولشدة نزول المطر. نعم.
وعجز عنه كضعف الباشق, كضعف الباشق وعجزه عن الصيد.
نعم.
لأنه ينفر الصيد ولا يصيد. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين: الباشق طائر معروف, فلو اشتق منه فعل فقيل بشق لما امتنع. قال: ويقال بشق الثوب وبشكه قطعه في خفة, أو يعني قطعه في خفة.
بشق الثوب يعني انقطع في خفة, وبشقه بمعنى قطعه بسرعة وبخفة. نعم.
قال: فعلى هذا يكون معنى بشق أي قطع به من السير,
أي قطع به من السير,
قطع به من السير,
يعني المسافر قطع به من السير. نعم.
انتهى كلامه. وأما ما وقع,
كل هذا محاولة لي يعني تفسير هذه الكلمة التي جاءت بشقة في صحيح البخاري. نعم.
قال: وأما ما وقع في بعض الروايات بثق بموحدة ومثلثة فلم أره في شيء مما اتصل بنا, وهو تصحيف. فإن
الكلمة هي التصحيف, بدلا من الثاء, بدلا من الشين
ثاء,
وضع الثاء حرف الثاء. نعم.
قال: فإن البثق الانفجار, ولا معنى له هنا.
نعم.
قوله: وقال الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله, ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني أخو إسماعيل. وهذا التعليق ثبت هنا للمستملي, وثبت لأبي الوقت وكريمة في آخر الباب الذي بعده, وسقط للباقين رأسا,
يعني لم يذكر في رواياتهم,
وسقط للباقين رأسا لأنه مذكور,
وسقط للباقين
رأسا.
نعم, يعني لا يذكر هذا التعليق في رواية الباقين غير الذين ذكرهم من رواة كتاب البخاري. نعم.
أحسن الله إليه. الفاعل هنا شيخنا وسقط للباقين.
أيوة. وسقط هذا التعليق
أين
للباقين ابتداء رأسا, يعني.
أحسن الله إليه. قال: وسقط للباقين رأسا لأنه مذكور عند الجميع في كتاب الدعوات, وقد وصله أبو نعيم في المستخرج كما سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى,
يعني في كتابي, في الكتاب الذي سماه حيث لم يذكر هنا في كتاب الاستسقاء. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى, قال: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء.
وهذا أيضا يعني صورة أو حكما من أحكام صلاة الاستسقاء, أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يوردها وأن يبينها, كلها مستنبطة من هذا الحديث. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء, وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والمستملي, قال ابن رشيد مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التي قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة، وهي أنه لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء.
وأما في غيره من الأدعية فلا يرفع. نعم.
قال ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على رفع الإمام يده كما قصد التنصيص في الترجمة الأولى بالقصد الأول، بالقصد الأول على رفع الناس،
يعني الأول أن الإمام يرفع والناس يرفعون، هذا ما جاء في الرواية الأولى. وفي هذه الرواية حث يعني النص على أن موجب رفع اليدين هو ما في هو فعل الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن اندرج معه رفع الإمام، قال ويجوز أن يكون قصد بهذه كيفية رفع الإمام يده
حتى يرى بياض إبطيه. نعم.
لقوله حتى يرى بياض إبطيه انتهى. وقال الزين بن المنير ما محصله لا تكرار في هاتين الترجمتين، لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين، والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء. قوله عن سعيد هو ابن أبي عروبة، قوله عن قتادة عن أنس في رواية يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم كما سيأتي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
ففيها إثبات التحديث بصيغة التحديث لا بصيغة العنعنة.
قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء.
نعم.
وقد تقدم أنها كثيرة،
يعني أحاديث رفع اليدين كثيرة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بصلاة الاستسقاء.
قال وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى،
والعمل بهذه الأحاديث التي فيها رفع اليدين زيادة على أحاديث رفع اليدين في الاستسقاء. نعم.
وحمل حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم،
يعني أن أنس ما رأى رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاستسقاء فذكره، وهذا لا يتعارض ولا يتنافى مع أنه رفع يديه في غير صلاة الاستسقاء، لأن أنس لم يرى ذلك وإنما أخبر بما رآه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
وهكذا يجمع بين هذه الأحاديث.
وحمل حديث أنس على نفي رؤيته.
نعم.
وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة،
ولعلها زيادة رفع اليدين حتى رأى بياض إبطيه. نعم.
قال أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه، ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه.
يعني كأنه يعني نوع من المبالغة في رفع اليدين.
قال: وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
وهذا أيضا صيغة من صيغ رفع اليدين، حيث جعل باطن الكفين منقلبة إلى أسفل. وفي عادته وقد اعتاد في دعائه إذا رفع يديه أن يجعل باطن الكفين متجهة إلى أعلى، فكأنه في الاستسقاء خالف في رفع يعني في وضع اليدين، حيث جعلهما إلى أسفل، ولعل لهذا مبرر، وهو أن سؤال الله تعالى الاستسقاء يختلف عن سؤاله المسائل الأخرى، ولذلك غاير من وضع اليدين فاستقبل بهما الأرض، وفي غير دعاء الاستسقاء يرفع اليدين إلى السماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء، أن يجعل كفيه إلى السماء. انتهى.
نعم.
وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن.
نعم.
كما قيل في تحويل الرداء،
فيكون في هذا يعني تفاؤل بأن ينزل المطر من السماء إلى الأرض. نعم.
قال: أو هو إشارة إلى صفة المسؤول، وهو نزول السحاب إلى الأرض.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يقال إذا مطرت،
يعني إذا نزل المطر من السماء.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كصيب المطر. وقال غيره:
الصيب هو المطر، في قوله: أو كصيب من السماء، يعني المطر. نعم.
وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. وقال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا،
يعني اجعله صيبا نافعا. نعم. هل هو من الثلاثي أو من الفعل الرباعي؟ نعم.
قال: تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. قوله: باب ما يقال. يحتمل أن تكون ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية،
يعني ما يقال الذي يقال هذا إذا كانت موصولة أو
موصوفة.
موصوفة يعني بمعنى إن كانت موصولة بمعنى الذي، وإن كانت استفهام بمعنى كيف، يعني بمعنى كيف يقول أو ما يقول،
نعم،
على سبيل الاستفهام. وإن كانت موصوفة تكون بمعنى القول أو بمعنى يعني ما يقال، نعم، بمعنى ما يقال، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: إذا مطرت كذا لأبي ذر من الثلاثي وللباقين أمطرت من رباعي.
الرباعي مطرت وأمطرت، نعم.
وهما بمعنى عند الجمهور، وقيل يقال مطر في الخير
وأمطر
في الشر.
في الشر، نعم.
قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كصيب المطر. وصله الطبري،
يعني فسر الصيب بمعنى المطر، نعم.
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه بذلك، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: الصيب السحاب، ولعله أطلق ذلك مجازا. قال ابن المنير: مناسبة أثر ابن عباس لحديث عائشة رضي الله عنهما لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله صيبا، لما وقع في حديث الباب المرفوع قوله صيبا قدم المصنف تفسيره في الترجمة.
نعم، فقال المراد به المطر، نعم.
وهذا يقع له كثيرا. وقال أخوه الزين: وجه المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره في القرآن قرن بأحوال مكروهة، ولما ذكر في الحديث وصف بالنفع، فأراد أن يبين بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه المطر، وأنه ينقسم إلى نافع وضار.
نعم.
قوله: وقال غيره صاب وأصاب يصوب، كذا وقع في جميع الروايات. وقد استشكل من حديث إن يصوب مضارع صاب،
من حديث
وقد استشكل من حيث إن يصوب مضارع صاب،
مضارع للفعل صاب، صاب يصوب، وليست للفعل أصاب. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وأما أصاب فمضارعه يصيب.
نعم.
قال أبو عبيدة: الصيب تقديره من الفعل سيد،
من الفعل الثلاثي، يعني من فعل صاب فهو صيب، صاب يصوب صيب، لا من فعل أصاب. نعم.
وهو من صاب يصوب، فلعله كان في الأصل وانصاب كما حكاه صاحب المحكم فسقطت النون كما سقطت ينصاب بعد يصوب.
نعم.
أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال: صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض، فوقع فيه تقديم وتأخير.
يعني هذه مسألة كما يقولون صرفية، في مردها إلى مسائل علم الصرف والاشتقاق. فهل كلمة صيب من الفعل صاب الثلاثي أو من الفعل أصاب الرباعي، لكنه أورد فيها قولا ثالثا وهي أنها من الفعل إنصاب، والفعل إنصاب هذا خماسي وليس ثلاثي ولا رباعي، فهل الانشقاق منه؟ وإذا كان الانشقاق منه يكون بتقدير حذف النون من إنصابة، فهي قضية مسألة اشتقاقية أوردها الحافظ رحمه الله، ولعل الظاهر في هذا أن أصل الكلمة من الفعل الثلاثي إلا هو الفعل صابة وليست من الفعل الرباعي الذي هو أصابة، والمراد بالصيب هنا هل هو المطر أو المراد به السحاب؟ هذا محل الاختلاف في هذا الاشتقاق، ولذلك أصبح وجها من وجوه الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله حدثنا محمد هو ابن مقاتل، وعبد الله هو ابن المبارك، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، ونافع مولى ابن عمر، والقاسم ابن محمد أي ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقد سمع نافع من عائشة ونزل في هذه الرواية عنها،
يعني حيث رواه عن القاسم عنها، مع أنه نافع يروي عن عائشة مباشرة، لكنه هنا لم يسقه على هذا الأسلوب على هذا النهج، وإنما نزل فيه حيث رواه عن القاسم عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل في هذه الرواية عنه، مع أن معمرا قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند.
نعم.
أخرجه عبد الرزاق عنه. قوله اللهم صيبا نافعا كذا في رواية المستملي، وسقط اللهم لغيرهما،
يعني غير المستملي لم يقل اللهم، وإنما قال صيبا نافعا. نعم.
وصيبا منصوب بفعل مقدر أي اجعله، ونافعا
مطرا نافعا. نعم.
ونافعا صفة للصيب، وكأنه احترز بها عن الصيب الضار،
يعني لأن كلمة الصيب تستخدم في المطر النافع وفي المطر غير النافع، فلما قيد الصيب بالنافع أريد به أنه أراد به أن يكون المطر نافعا لا ضارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر، وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة رضي الله عنها تاما، ولفظه كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه ويقول إذا رأى المطر رحمة،
يعني على أنه نافع إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب